احنا هناخد خروج 14، احنا وصلنا لاخر 13. اصحاح 14 ده يعني يمكن اخطر اصحاح في العهد القديم او في سفر الخروج على الاقل، لانه ده اصحاح الخروج، فاهمينها؟ هو اسمه سفر الخروج، وده الاصحاح اللي خرجوا فيه من مصر. نقراه ونشوف فيه ايه. كلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل ان يرجعوا وينزلوا امام فم الحيروس بين مجدل والبحر امام بعل صفون، مقابله تنزلون عند البحر. دي مناطق بيعتقد انها بين الاسماعيلية والسويس، مش معروف بالضبط فين، لانه طبعا فتع الكلام ده زيادة عن كام 3000 سنة، واخدين بالكم؟ فطبعا حتى الجغرافيا اتغيرت شوي، لكن احنا ده هنعدي البحر من لسان الخليج عشان نوصل سينا، مش البحر تحت عشان نروح السعودية، ملناش دعوة بالسعودية، فاهمين ازاي؟ هم هيعدوا يروحوا سينا من خليج السويس اظن. مقابله تنزلون عند البحر، ويبدو ان الخليج في وقت كان او في زمان يعني كان ممكن يكون مش ضخم جدا يعني، فاهمين؟ يعني ممكن يبقى 3 كيلو مثلا البحر، يعني حاجة اكسبتد انه يتمشي وتخلص في ساعتين 3، يعني مش حاجة، لان في ناس تتصور عدوا بحر يعني يقعدوا 3-4 ايام يمشوا جوه البحر، لا الحكاية مش كده، هي كم ساعة. فيقول فرعون عن بني اسرائيل: هم مرتبكون في الارض. هو قصد انه يطلع عند البحر، على فكرة في الوقت ده ما كانش فيه قناة السويس، فكانوا ممكن يلاقوا ارض توصلهم على كنعان دايركت، اللي فاهم في الجغرافيا مطرح كان قناة السويس كان في ارض، فبالتالي كان ممكن يعدي من ناحية العريش ويطلع على فوق على طول، زي ما السيد المسيح جه بعد كده ما كانش فيه قناة السويس، فاهمين؟ ما كانش فيه اي عازل مائي يعطل شعب انه يعدي، لا هو قصد يوصله للبحر عشان يتزنق. مقابله تنزلون عند البحر. فيقول فرعون، يعني ربنا عاوز كده، عن بني اسرائيل: هم مرتبكون في الارض. هو عاوز يوصل لفرعون اغراء ان يحاربهم تاني. قد استغلق عليهم القفر، يعني وقعوا في المحظور في المصياط، البحر قصادهم ولازم يرجعوا لي بقى، مش هيعرفوا يعدوا البحر دول 2 مليون ناس ما احنا قلنا على الاقل. واشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم. برضه دي بتتعب ناس كتير، يا رب انت قاصد تخلي قلبه يشد علي، زي قبلها اللي يقرا تبع الاصحاحات اللي عديناها يقول لك قص الله قلب فرعون، برضه دي بتتعب ناس كتير. هو اول كام حادثه يقول قص فرعون قلبه، يعني فرعون قسى قلبه، لما ساق فيها بقت تتقال قص الله قلب فرعون. يعني ايه؟ سابوا القساوته، عارفين زي ما ايه، افرض انا مثلا ماسك فادي عاوز يتخانق وانا ماسكه بشده من ورا، يقول لي سيبني، اقول له لا مش هسيبك، سيبني، لا مش هسيبك، سيبني، في الاخر لو سبته يبقى ينطلق، يبقى ان انا زقيته، انا ما زقيتهوش، انا قعدت احاول معاه امنعه ولما اطلق خالص سبته، فلما سبته بان كاني اطلقته، هو كان منطلق من الاصل، فاهمين الفكره؟ فمحدش يفتكر ان ربنا حط القساوه في قلب فرعون، ربنا ما عندوش شر عشان يحطه في قلب حد، فاكرين يعقوب واحد لا يجرب بالشر، لا يجرب بالشر ولا يجرب احد بالشرور، ما عندوش الحته دي، ما عندوش غير حاجه حلوه، كل حاجه عنده حلوه، يعني زي ما تقول رفع النعمه عنه، رفع الكنترول اللي كان عامله عليه، فساب القسوه فتنطلق في قساوه قلب. هنا نفس المعنى، قلب فرعون شديد عنيد، شاف معجزات ياما وفضل مصر يتحدى اله العبرانيين. في ناس بتبقى كده، ربنا يرحمنا، يشوف ربنا بوضوح وربنا يتكلم معاه كتير ويبعت له بدل المرسال 100 مليون مرسال، وكل يوم يبقى بيعاتبه ويفضل عنيد. ممكن تيجي وقت يدور على ربنا ما يلاقيهوش والدنيا تضلم في وشه، لكن طول ما هو عايش على فكرة رحمة ربنا لسه مستنية، لكن ممكن يجي له وقت يعني يعرف تكلفة الرفض اللي هو رفضه ده كله ويتعب شوية. ودي واضحة في سفر النشيد، العروسة اللي كانت تقيلة عن العريس تقول الإبي وبيخبط يقول افتحي يا عروستي يا حمامتي يا حبيبتي يا كاملتي، تقول له أنا يعني نعسانة وتعبانة ومش قادرة افتح. ولما قامت من التقل ده كله فتحته فلم أجده. يعني إيه؟ إن هو لما ما نتقلش زيادة قوي على ربنا. ليه؟ لأن ساعات لما نتقل قوي على ربنا نيجي نبتدي ندور ما نلاقيهوش جاهز عشان يعرف إنه أنتوا بتعذبوا نفسكم. بس مش معنى كده إنه خلطت على كده القصة، لا، ده بعد شوية هتلاقيه فأمسكت ولم أرخيه. ساعة ما هتلاقيه بعد كده مش هتفرط فيه أبدا. فاهمين السيناريو ماشي إزاي؟ هنا بقى شدد الله قلب فرعون، يعني ربنا قصد إنه إسرائيل لسه لهم جولة أخرى مع فرعون، مع إن هم خلطوا تحرروا رسميا، تحرروا في قرار فرعوني خرج إن كل العبرانيين يسيبوا مصر، فشكلها المعركة انتهت. لا، لسه ما انتهت. وساعات يا جماعة يحصل في حياتنا كده، تفتكر إن في خطية معينة راحت خالص من حياتك، وبعد فترة تكتشف لا، لسه في جولة أخيرة، لسه فرعون هيطلع وراك بقى. انت كنت طول النهار في وشه وبتقوحه وعشر جولات قبل كده، لكن في جولة أخيرة هيطلع هو وراك عشان تبقى نهايته خالص. فاهمين المعنى؟ وشدت قلب فرعون حتى يسعى وراءهم فأتمجد بفرعون وجميع جيشه. يعني ربنا لما ينصر ولاده يتمجد فيهم. والواحد فينا لما يغلب طبع شرير جواه ده مجد ربنا، ولما يعمل سلام وسط عداوة ده مجد ربنا، لما يدوس على فرعون في أي مرحلة يتمجد الله. يعني القصة كلها مش يتمجد موسى، لا، ده مجد ربنا في الموضوع. القضية مش موسى وفرعون، القضية فيها ربنا. يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم، في الآخر مجد راجع لربنا. ويعرف المصريون أني أنا الرب. يمكن بعضهم يؤمن بإله العبرانيين، لكن على الأقل كل اللي كانوا بيتهكموا على إله العبرانيين الغلابة، الإله اللي مش عارف يسند عياله، الإله اللي سايب شعبه ملطشة، كانوا بيتريقوا عليه. الإله المصلوب اللي بيتريقوا عليه من جيل لجيل، سيعرفون يوما أني أنا هو الرب. فهمنا؟ لما أتمجد بفرعون ففعلوا هكذا. طلع موسى زي ما قال ربنا. فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، قلبه اتقلب تاني وقال إيه لما عملت ده. فقالوا ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ إيه اللي احنا عملنا؟ خسرنا كذا مليون كانوا بيخدموا علينا، كانوا عبيد عندنا. فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. مصر كان عندها جيش ضخم في الوقت ده، فرعنا عندهم يترسم بقى في الأثار والمتاحف والحاجات دي. كان جيش مصر جيش قوي جدا حربيا يعني، والمركبات دي بتبقى زي الدبابات النهاردة. فاهمين ازاي؟ يعني بألف عسكري يعني. ليه؟ لأن لما تجري محدش هيلحقها، ويبقى فيها 4-5 قاعدين ورا بالسهام وبالسيوف يقشوا وهم ماشيين براحتهم، غير المرتجلين دول. فالمركبة دي زي دبابة النهاردة. فطبعا دول لما يدخلوا على شعب بعيال وبهايم وستات وعواجيز، ده العملية سهلة جدا، يعني عملية تهريج، يعني مش بالنسبة لهم حرب دي. فشد مركبة وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة. ساعات واحد يجي يقول كده، يا رب حس إن ربنا بيقوي عليا، كل ما أعمل سلام ألاقيه بيستقصدني، بيزود الغلاسة، يعني افتكر على طول فرعون لما حد يحكي لي الحكايه دي اقول له ما همكش ليها نهايه، ما تخضش، بدل بيتحداك زياده وبيسوق فيها زياده يبقى ليها نهايه خير برضه، لان ربنا بينصر ولاده. خليك ماشي في خطك، خليك عندك ايمان، تشدد وما يهمكش، انتظر الرب، تشدد وليتقوى، وانتظر الرب، تقوى قلبك. شدد الرب قلب فرعون فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم، لحقوهم يعني ناحية المنطقة اللي وصلوا. جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروس أمام بعل صفون، دي المناطق اللي هو فيه. فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم، يعني على مرمى البصر جابوا جيش، شافوا جيش. طبعا رعب بقى، لأن ملهاش معنى تاني، مش جايين يضيفوهم يعني، خلاص المعنى واضح جدا ان هم يا اما الطار بتاع ولادهم وجع قلبهم، يا اما قالوا انه احنا ازاي نستغنى عن اليهود اللي كانوا بيخدموا علينا. في كلا الحالتين هيرجعوهم بالعافيه، وغالبا الرجال على الاقل هيتقشوا كلهم، ما هو في طار بقى. فطبعا شافوا منظر الجيش اللي جاي ففزعوا جدا جدا، دي عزيزه برضه في كلام موسى، يعني ما تلاقيش كلمة جدا كتير، فلما تسمع جدا جدا تبقى جدا، يعني درجة عالية جدا من الرعب، لأن الكتاب المقدس مفهوش المبالغات، لا بيتكلم بدقة. وطبعا يمكن انتوا كلنا عدى علينا خوف، لكن جدا دي دي ممكن تبقى مرة مرتين في العمر. فزعوا جدا وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، صوتوا بقى الناس وقالوا لموسى، هم صرخوا بس المرة الأولانية صرخوا كان عندهم شوية إيمان، المرة دي الإيمان اتبخر لأن التحدي أكبر من طاقتهم. فقالوا لموسى هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ما كنا هنقضي اليومين بالطول وبالعرض وندفن زي اللي قبلنا ونخلص، إيه لزوم البهدلة والذل دلوقتي؟ ما هو قالوا كده كده ميتين، فابتدوا يقصروا يعني يلقحوا كلام، يعني ما كانش عندنا قبر في مصر لما هنموت في الصحراء كده مترمين جثث قدام عيالنا إذا عاشوا عيالنا، كلام بقى يوجع. وكل عارفين بقى المصريين عندهم الطبع ده، فدول متربيين في مصر، فاللي يقول كلمة تانية رد بقى والحكاية إيه تقلب كلها نغمة واحدة. ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ ساعات إحنا نلوم ربنا على حاجة حلوة عملها لأنها ما جابتش النتيجة اللي إحنا عاوزينها. هم كانوا مش مصدقين ان هم يخرجوا، دلوقتي بيقولوا له ايه اللي عملته ده عشان تطلعنا من مصر؟ قال ما انتوا بقالكم 430 340 سنه بتقول خرجنا من مصر، اول ما خرجنا من مصر نقول له ليه عملت كده؟ عشان في خوف. اليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر؟ هم افتكروا موقف في اول موسى خروج خمسه، فاكرين لما ما نجحش من اول مره طلعوا يتريقوا عليه ويقولوا له انت جبت لنا الكلام يا موسى، عملت لنا قصه وقلت هتطلعنا والراجل فرعون شد علينا اكتر فبعد عننا احسن. فهم افتكروا النغمه بتاعتنا تبعد عننا يا اخي، قالوا ما احنا قلنا لك زمان ابعد عننا. خلي بالكم نسيوا العشر ضربات ونسيوا ليله الفصح ونسيوا كل البركات اللي شافوها بعينيهم، وافتكروا الف مره قلنا لك ابعد عننا ما رضيتش تبعد. يا ريتك كنت سمعت كلامنا وبعدت عننا. احيانا في لحظه التجربه ننسى كل اللي عمله ربنا معانا بوزيتيف، وندور على حاجه نيجاتيف ونقول له يا رب اصل انت مستقصدني، ما هو من 10 سنين 10 سنين كلهم بركات ومحبه وعطايا، وافتكر له موقف وموقف في محله اكيد وكان مفيد لكن بعده عليه، مش ده كان كلامنا معاك يا رب قلنا لك انت بتنسى اولادك؟ فهنا يقول لموسى ايه، ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر؟ اليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين؟ ما ده كان كلامكم كدبين، ده انتوا كنتوا بتقول ربنا يرحمنا ويطلعنا من اي تحت ايديهم، كلامهم ابعد عننا يا سيدي احنا عاوزين نخدم المصريين. ما هو وقت الزنقه كل واحد بيبقى يغير الكلام براحته، لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. اللي يقرأ إصحاح 1-2 يفتكر الذل والهوان والصراخ والبهدلة اللي كانوا فيها، دلوقتي بيقول كان أحسن لنا نخدم المصريين ولا نموتش في البرية. طبعا الموقف ده يعني أنا بحضر الإصحاح ده أو بفكر فيه تصورت نفسي مكان موسى، قلت بلاش الكم مليون، لو ال 150 اللي معايا في المؤتمر حصل مشكلة في المؤتمر وقالوا له ايه يا ابونا اللي خلاك تجيبنا بوتلات ده، انا هبقى في مش عارف اقول لهم حاجة، وهبقى خايف منهم وهبقى محتاج حوسه كبيره، او 150 واحد عليا كلهم بيقولوا لي يعني كان لازم البيت ده مثلا بيت الكرازه، كان لازم مش عارف الاوتوبيسات دي، كان لازم. انا حسيت انه موقف صعب قوي ان الواحد يقف مخطئ قدام 150 واحد مش عارف يدافع عن موقفه. بالكم موسى واقف قدام 2 مليون مثلا، كذا مليون، وفي نفس الوقت الموضوع مش عطلة ولا سرير مش مريح ولا أكلة مش تمام، ده حياة وموت، ده ضيعهم يعني في نظرهم، ده حكم عليهم بالموت، ده لو موتوه 1000 مرة يعني في نظرهم قليل عليه، موقف صعب جدا خلي أي واحد يتهز. فقال موسى للشعب لا تخاف، كلام بقى من اللي يعني لا يمكن حد يسمعه، لا تخاف، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. الحقيقة ربنا ما قالوش قبل كده هيعمل ايه، يعني لم يذكر له ربنا ان البحر هيتفتح وهيعد، هو ربنا وعده بخلاص ازاي ما يعرفش، وبهذا الوعد عنده منتهى الثقة ان ربنا مش هيرجع في كلامه. فقال لهم بصوا انا ما اعرفش، اقفوا واتفرجوا زي ما انا واقف زيكم بتفرج، انا مش فاهم حاجه، انا فاكر القصه غير كده، لكن انا ما اعرفش، هو موجود وهو اللي جابنا هنا وهو اللي قال يمشي من السكه دي وهو اللي حبسنا قدام البحر وهو اللي سمح ان فرعون يجي مكاننا، تستنوا الخطوه الجايه، انا ما اعرفش. لا تخاف، موسى اللي كان بيخاف من خياله ومن الحياه دلوقتي مش بس مش بيخاف، بيطمن شعب زي النمل وبيقول لهم لا تخاف. شوفوا الإيمان يعمل ايه، يبقى الواحد عنده إيمان يقول للي حواليه ما تخافش، يقولها تشدد كأنه يرى ما لا يرى. ايه يا موسى انت شايف ايه؟ الناس كلها شايفة بحر وفرعون، انت شايف ايه اخويا؟ ايه اللي انت شايفه مختلف؟ مش ده بحر يعني الناس بتدخل فيه بقوت، وفرعون جاي يعمل ايه؟ أكيد مش جاي يلعب. طيب وبعدين؟ هو شايف حاجة تاني، الأيام اللي فاتت علمته يشوف ما لا يرى، الخبرات اللي فاتت خليته يغمض عينه عن البحر ويغمض عينه عن الفرعون ويشوف ربنا، ربنا موجود، ربنا بيتحرك، ربنا بيرتب، محدش شايفه إلا موسى، هو الوحيد اللي شايفه. وموسى أداها، يقف قدام كل الشعب ويثبتهم لا تخافوا، قف وانظروا، وانظره بيتكلم عن حاجة هتتشاف مع أن محدش اداله كلمة، خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. أنا متصور أحد هيرد عليه يقول له ما طبعا ما احنا هنموت هنشوفهم تاني فين، ما هو أكيد في شك، بيقول لهم أؤكد لكم أن النهاردة آخر مرة تشوفوا فرعون، أنا عارف أن دي الجولة الأخيرة، لكن مع الشك اللي فيهم مش هيفهموها طبعا، مش هيتخيلوا أن فرعون وجيشه ممكن يتغلب، ده ما سمعوش عنها في التاريخ، في المراحل دي في الفراعنة كانت مصر دايما بتغلب، فهم بقى العبرانيين الغلابة هيحاربوا الجيش ده إزاي، وهي السحابة هتحوش إيه ولا إيه، حتى لو تصوروا السحابة إيمانهم راح خلاص. لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد، الرب يقاتل عنكم، إذا كان لزوم حرب هو هيحارب، قلت وصلكم ما شفتوش ربنا لما بيحارب، ده كل اللي فات ده كان يعني بيلعب فرعون بس، بيتسلى مع فرعون، يبعت له شوية دبان ينغص عيشته، ضفادع بعوض ضلمة برد دم، يبقى المية تبقى دم، لكن كل ده لسه دي المقدمات، لكن لو شفتوا ربنا لما يقاتل ده موضوع تاني، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. طبعا كلكم حافظين الآية الحلوة دي، أن ربنا هيجي وقت يقول لك بس بص خلاص دورك خلص، كتر خيرك اللي وصلت لغاية البحر، الباقي عليا أنا، كويس إنك سمعت كلامي لغاية كده، التزمت وعملت اللي عليك، الباقي عليا، الحاجات اللي مش في إيدك دي بتاعتي أنا، فرعون ده أنت مش قده ولا البحر انت قد، دول بتوعي انا، لكن المشوار اللي في الصحراء ده انت قد، روح اتمشى. فقال الرب لموسى ما لك تصرخ الي دي معناها ايه ضمنيا؟ موسى بيصرخ بيصرخ، هو سمع صراخ الشعب وعمال يحايلهم يقول ما تخافوش، بس من جوه شغال، يا رب ارحم، يا رب استر، يا رب نجيني، في صراخ شغال. فربنا بيسمع صراخ القلب، حتى الوجع اللي جوه القلب ده بتاع موسى وصف اللي ما بيطلعش حد، فربنا يقول له انت بتصرخ ليا ليه؟ يعني انت قلقان على ايه؟ قل لبني اسرائيل ان يرحلوا. يا رب من فضلك كفايه مغالطه، هيرحلوا فين تاني؟ احنا دلوقتي قدام البحر مفيش ارض، ورا هو كيلو بيننا وبينهم مثلا 2 كيلو، يعني هيرحلوا فين؟ خلاص قل لبني اسرائيل ان يرحلوا، وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقه. طبعا ما كانت حصلت قبل كده، يعني إليه لما عملها سمع موسى عملها، لكن موسى دي جديدة عنده خالص، شق البحر دي جديدة خالص، ما يعرفش تتعمل ازاي حتى. فيدخل بنو اسرائيل في وسط البحر بالبساطة دي. طبعا اي واحد يسمع الكلام ده ما ينفعش يتصدق، يعني صعب جدا، ده بطرس يمشي على البحر اسهل، لكن شعب يدخل جوه البحر كده ويعدي على الارض بتاعة البحر ازاي يعني؟ لكن موسى ما بينقش، وها انا اشد، انت لسه رب هتشدد قلوب المصريين؟ ما كفايه تعبنا قلوب المصريين حتى يدخل وراءهم، لسه الجوله ما خلصتش، هم يدخلوا وراهم برضه. فاتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، كل مظاهر القوه اللي عنده دي هتبقى مظاهر مجد لي، هتبقى دواعي فخر لشعب اسرائيل، هتتحط في التسبيحه اللي جايه. إن فرعون وكل مركباته أغرقهما في البحر، الحاجات اللي هي كانت رمز للعظمة والسلطة والجبروت اللي ما حدش يقدر عليه، كل ده هيبقى في البحر تحت. فيعرف المصريون أني أنا الرب. لازم الدنيا تفهم، حين أتمجد بفرعون ومركباته وأخذ فرسانه، شوفوا بقى الحركة اللي كلها حب دي، فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وصار وراءهم. وعمود السحاب كان بيقف فين دايما؟ فأول المسيرة. دلوقتي الخطورة جاية من فين؟ من وراء، يرجع يقف ورا. فاهمين ازاي؟ فانتقل الملاك الرب مسيح له المجد بنفسه ماشي قدامهم، قدام موسى المسيح ماشي، بس المسيح بدل ما يقف قصادهم البحر أمره سهل، يقف بينهم وبين فرعون. حط المسيح بينك وبين فرعون وما تخافش، بينك وبين المشكلة، بينك وبين الخطية، ما حدش يغلبك، لا مشكلة تهدك ولا خطية تغلبك ولا زمن متعب بيأذيك، بس خلي ملك الرب بينك وبين فرعون والباقي عليه. وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم، فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وصار السحاب والظلام وأضاء الليل، فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل. يعني إيه؟ كانوا ناويين ان فرعون يكملوا الكام كيلو اللي فاضلين، لكن في حاجه وقفت في السكه، في سحابه غريبه وقفت، استنى للصبح ما فرقتش، ما هم قاعدين قدامهم بحر، الليل استعجال نقشهم في الشمس نتسلى عليهم، الدنيا نور، مفيش داعي للحرب في الضلمه، احسن يخسروا عسكري ولا حاجه من مصريين خسر. ومد موسى، على فكرة الكلام ده عشان الهروب يبدأ ليلا، خلي بالك وربنا نخطط الخطة دي، لأن الهروب كله هيبقى بالليل وهيطلعوا في كنعان على الصبح، لأن نفس فكرة القداس برضو هيبتدوا من بالليل يتحرك زي ما خرجوا بالليل برضو في الفصح. خلي بالك الخروج من هذا العالم ليلا، يعني ايه؟ يعني الشاطر اللي يقلب الليل بتاع ربنا، يعني يعرف المسيحي من ليله، لأننا بني النور، إذا كان الليل ليل الصلاة وليل التأمل وليل القراية، ولا ليل الخطية وليل الحكاوي وليل التلفزيون، يعرف المسيحي من ليله. بالنهار الناس مشغولة كلها في أشغال، ماشي غصب عنك، لكن والليل طيب، راحتك أنت فين؟ في ربنا ولا في الدنيا؟ مد موسى يده على البحر، فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل. هنا جت ريح شديدة قوي، طب هي ريح هتقدر تخلي البحر نصين؟ لا، هنا الريح مع المية دي أصلها هيبقى لها كلام كتير بعد كده. من أول سفر التكوين يقول روح الرب ترف على وجه الماء، المية اللي عليها ريح أو روح، والكلمة واحدة في القبطي والعبري واليوناني بنفما دي ريح وروح. المية اللي تتحرك دي بريح يبقى في حاجة بتحصل، عشان كده احنا قبل ما نعمد أي طفل نمسك المية ونحركها عشان تبقى مية متحركة مية حية. فاكرين بيت حزدة البركة يقول كان ملاكا ينزل فيحرك الماء، أول ما يلاقوا الماء اتحركت ينط، اللي ينزل في الوقت ده يخف بالإيمان. فهنا المية لما هتتحرك الريحة تتحركها جامد هيحصل تغيير في كل شيء. فأجرى الرب البحر، يعني ابتدى ربنا يحرك الموج جامد، أجرى الرب البحر يعني البحر ابتدى يهيج جامد بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابس وانشق الماء. في ناس أو أنا كنت زمان فاكر كده الحقيقة أن المية رجعت لورا لغاية يعني حصل نوع من الجذر. في التسبيحة هيقولوا حاجة تاني خالص، هيقولوا الماء صار سور. فده منظر مش طبيعي مش عادي، يعني القضية مش مجرد جذر تكون في العين السخنة ولا في راس صدر وتسهر مثلا تلاقي المية اللي كانت جاية لك لغاية الشمسية رجعت 10-20 متر فتقول يمكن ده اللي حصل مع شعب موسى. الموضوع مش بالسذاجة دي، ده الموضوع أخطر من كده، ده البحر خد جنب يمين وخد جنب شمال وبقى المية صور. يعني زي ما انت تبقى ماشي كده وتتفرج على الطبيعة من لوح إزاز ضخم يخلي المية كده كأنك في غواصة، يعني فاهمين ازاي؟ يعني متصور العيال كانوا متكيفين قوي في الليله دي وهم بعت شطين جدا سمك بقى والحاجات دي، بس ما يتمسكش يعني، لكن المايه واقفه زي السور، المايه واقفه زي السور. فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسه، برضو دول مش مشوا على البحر كموج، لا برضو ما حدش فاهمها كده. هو بطرس ده في العهد الجديد بقى، ده عز العهد الجديد، يعني العهد القديم يمشوا على الارض بتاعه البحر، في العهد الجديد لا وكمان فوق البحر لو عاوزين، يعني مش لازم حتى ارض البحر لو الموج كمان مفيش مشاكل. والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم، يعني الميه انزحت يمين وشمال عشان تفتح سكه. وتبعهم المصريون، او المصريون دول مغفلين في حركه، يعني كان لازم ياخدوا بالهم ان ده مش طبيعي اللي بيحصل، مش ممكن يكون الغضب والكراهيه عمتهم عن ان اللي بيحصل ده مش طبيعي، يعني مش ممكن ده يكون قوة طبيعية، مش ممكن تبقى صدفة غريبة يعني، ولا سحر ولا اي حاجة في الدنيا تعمل كده. فكان لازم، هو طبعا في فرعون فوق راسهم فهم بينفذوا اوامر، لكن يعني التراجع كان وارد لانه اللي بيحصل ده معجزة ما تكررتش في التاريخ بالعظمة دي ابدا، لان دي مش معجزة قدام شخص واثنين وعشرة، ده ملايين بيحصل قدامها نفس المعجزة في نفس الوقت. تبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خير فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر، وكان في هديع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار. لما ابتدى الفجر يطلع كان نص ثلاثة أرباع الشعب دخل وابتدى يعدي خلاص، يعني من قوله مثلا 12 بالليل ابتدت المسيرة جوه البحر. فلما جه الصبح ربنا بص على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين، يعني ابتدى بس يقلقهم شوية، ما نعرفش أزعجهم إزاي، لكن يبدو السحابة وابتدى تتحرك قصادهم بشيء يخوفهم، يعني يعرفهم أن ربنا حاضر فعلا. وخلع بكر مركباتهم، المركبات دي كان ليها عجل ضخم كده زي الدبابات، بقول لكم البكر ده يسموه البكر، العجل ده يسموه البكر، البكرات، البكر ده ابتدى يتخلع، المركبات لحدها بتتخلع من غير اي داعي اللي هي رمز الثقل، حتى ساقوها بثقلة بثقلة يعني بتقل، ابتدوا يزقوها، يعني المركبات نفسها خايفة تدخل، المركبات اللي هي رمز لقوتهم بقى هما اللي بيزقوها. تخيل بقى شوية عساكر نازلين يزقوا دبابة تقول عليهم الناس. فقال المصريون نهرب من اسرائيل، يعني العساكر العاديين قالوا بصوا نروح احسن، لأن الرب يقاتل المصريون عنهم، يعني هم نفسهم اكتشفوا كده ان اللي بيحصل ده مش طبيعي، الرب يقاتل عنكم دي قالها موسى لشعبه، والمصريين حسوها الرب يقاتل عنهم، ما ينفعش ندخل معاهم في حرب. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر. كانوا دخلوا بقى المصريين، كانوا دخلوا في الارض اللي حواليها سوريا يمين وشمال بحر، ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر لما عدى من الناحيه الثانيه، فرجع البحر عند اقبال الصبح الى حاله الدائمه. رجع البحر طبيعي، يعني فضل كم ساعه مش طبيعي بالاوامر، وبعدين رجع طبيعي. فدفع الرب المصريين في وسط البحر، فرجع الماء وغطى مركبات فرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبق منهم ولا واحد. أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. ملخص الكلام، بنو إسرائيل مشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء صور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. العجب كله بقى في القصة دي، إن يعني ربنا بيقول لك إيه المشكلة اللي قلقاك يعني. وعشان كده بعد شوية هيقول لهم، بعد سنين طويلة قوي يتذمروا ويقلقوا، يقول لهم عيب يا ولاد عيب، ده أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي، ده أنا دلعتكم دلع، ده أنا بعت نسور تشيلكم على أجنحتها. هو العز ده زي واحد متشال على نسر، نسر ده رمز القوة والطيران في نفس الوقت، يعني جناحه قوي جدا وفي نفس الوقت بيطير. فأنا طيرتكم طيران، أنا شلتكم شيلة ما حدش يحلم بيها، ما حدش يشوفها، ومع كده توصلوا في الآخر تتذمروا وتقلقوا. فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر. هم قاعدين الناحية التانية بيتفرجوا على البحر، البحر اللي عدوا من وسطه، بحر اللي كان الموت، بيتفرجوا على الموت، وبيتفرجوا على أعدائهم المرعبين اللي كلهم متنطورين، عمالين يتنطوروا جثث على الشاطئ. هم دول اللي احنا كنا مرعوبين منهم وقلقانين منهم ومفيش فايدة، ومسكنا في خناق موسى وبهدلناه. ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب المصريين، فخاف الشعب الرب. طب كويس، رجع لهم خوف ربنا، يعني في اللحظة دي آمنوا بالرب وبعبده موسى، اقتنعوا جدا بالرجل ده، لكن مش كتير برضه، يعني كام يوم كده وهيبوظوا تاني، الشعب متعب جدا. لكن يعني شوفوا بقى، واحد يشوف خبرة زي كده لازم إيمانه يشتد، ولازم خوف ربنا يدخل حياته. حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا، دي أشهر ويمكن وأول تسبيحة في الكتاب، ودي تسبيحة مهمة جدا بكلماتها زي ما هي، بقت الكنيسة بتقولها كل ليلة عشان تفتكر ما صنعه الرب بشعبه، لأن احنا إسرائيل الجديد. خلي بالكم اللي ربنا عمله معنا في العهد الجديد أعظم من ده، اللي ربنا عمله معنا في العهد الجديد أعظم من الخبرة دي. ليه؟ ننط معلش ندخل العهد الجديد بقى، كورنثوس الأولى عشرة، نشوف بولس قال إيه في القصة دي. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا، في موضوع مهم بولس عاوز يتكلم فيه، أن آبائنا جميعهم كانوا تحت السحاب، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. ده كلام جديد شفناش احنا المعمودية دي، هتاري اللي فات ده كله بولس بيسميه ايه؟ معمودية، مش احنا اللي سميناه. يقول يا جماعة مش عاوزكوا تغيب عن بالكم الحتة دي، ان اجدادنا عدوا في البحر وتعمدوا في السحابة وفي البحر. ليه السحابة والبحر؟ الماء والروح، فاهمين ازاي؟ والسحابة عشان يبقوا اتولدوا من فوق، عشان كده كانوا تحت السحابة، فهم ولدوا من فوق، رمز للولادة الجديدة. اعتمدوا لموسى، يعني رئيس الموكب، احنا دلوقتي بنتعمد للمسيح، هم تعمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، صح اللي بعد الجاي المن، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، ما اللي طلع من الصخر، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. يبقى مش احنا اللي بنقول ده، بولس اللي بيقرأ لنا اللي حصل بلغة العهد الجديد. لكن بأكثرهم لم يسر الله، في الآخر أغلب الناس دي مفرحوش ربنا وطرحوا في القفر. طب إيه السبب؟ عشان بعد كده وقعوا في الزنا وفي التذمر وفي عبادة الأوثان. الشعب ده يعبد وثن بعد كده؟ الشعب ده بعد ما شاف ده كله يجيب عجل ويقول هو ده الإله اللي خرجنا من مصر؟ يعني الواحد بس بيخاف يخبط فيهم أحسن يقع وعيته، لكن ممكن واحد فينا يعمل كده؟ يبقى ربنا بيعمل معاه معجزات وبيعمل معاه حاجات حلوة قوي، وفي لحظة ضعف كل ده يتمسح وكأننا لا نعرف ربنا ولا اكتزنا في البحر ولا تعمدنا في السحابة ولا شفنا موسى ولا نعرفه ولا تزمر ونغلط ونعق. أنا هعدي التسبيحة كلها لكن نبص على عدد 20 كده. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها، خرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم لا رنموا للرب لأنه قد تعظم الفرس وراكبه ترحمه في البحر. ستات اشتركوا في التسبيحة، ومريم النبية العجوزة دي أكبر من موسى بتاعت 95 سنة هي الرئيس في موكب التسبيح. أصل دي إشارة لحاجة مهمة جدا، موكب التسبيح السماوي هتقود مين؟ مريم العذراء ملكة السماويين هي بقى اللي هتمسك الدف في السماء. يعني هي أول واحدة تسوق التسبيحة لأنها هي أول واحدة دقت الخلاص وعرفها، واخدين بالكم؟ وهي اللي كانت وراء حياة موسى، بس مريم بتاعتنا وراء حياة المسيح بمعنى معين. ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر صوف وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء. 3 أيام بالعدد، خلي بالكم. فبعد 3 أيام مش لقين مية، مشكلة طبعا ضخمة، 2 مليون ناس ما من غير مية. فجاءوا إلى مارة، منطقة اسمها كده، ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر. هي تسمت مارة لأن المية مر، لذلك دعي اسمها مر. فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ هنشرب ايه بقى يا موسى؟ 3 أيام. فصرخ إلى الرب، يعني موسى عمال شغال صراخ، هلا نفسه اتقطع، كل موقف يصرخ، ما بطل يخاف بس ابتدى يصرخ. يعني موسى ما بقاش بيخاف خالص، بس بقى يتعلم حاجة حلوة بقى يصرخ. فأراه الرب شجرة، شوفوا بقى سذاجة الموقف وبساطته والمعجزة الحلوة دي، فترحى في الماء شجرة كده حتة خشب، قال له ارميها في الماء، أي شجرة نلاقيها تنزل ماء تبقى صليب على طول. فهنا يقول أراه شجرة فطرحها في الماء، عشان كده الماء تتقدس بالصليب، الماء دي أساسها صليب ربنا يسوع المسيح الماء الحي، المسيح لما اتصلب احنا ابتدينا نتعمد. فصار الماء عذبا، هناك وضع له فريضة وحكما وهناك امتحنه. يعني ربنا ابتدى يشوف موسى بيثبت ولا لا، لا موسى ثابت وشغال تمام وما بيشكش. فقال إن، ولكن هنا كمان الامتحان للشعب، إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك فإني أنا الرب شافيك. الحكاية إيه؟ طبعا لما المية قلت الشعب توقع على طول هيصاب بالأمراض الشديدة ويموتوا، وتوقعوا كأنها ضربة من ضربات المصريين، ما هم اتفرجوا على 10 ضربات محترمة. فهنا حط ربنا عهد، قال لهم لا بصوا انتوا ملكوش دعوه بالمصريين خالص، لكن احنا هنتفق على نظام، طول ما انت تمشي معايا وتسمع كلامي لا مرض يجي لك ولا ضربه من الضربات اللي شفتها تمسك، ولو حصل لك اي مرض انا شافيك، انا هو الرب شافيك، فما تقلقوش خالص. ثم جاءوا الى إليم وهناك 12 عين ماء و70 نخلة فنزلوا هناك عند الماء. بعد مرة، كان دايما يقولوا كده، بعد مرة في إليم، بعد كل مرار هتلاقي حتة كده ريزورت كده جميل قوي، 12 عين مية و70 نخلة، 12 رسول و70 12 تلميذ و70 رسول اللي يروا الكنيسة ويشبعوها ويفرحوها وتستقر الكنيسة ساعتها وتفرح. يعني أيامنا هتبقى فيها مرة وفيها إليم، فاهمين إزاي؟ هيبقى فيها أيام نقول ماذا نشرب ونعيش بمعجزة، وفي أيام ها هنلاقي الدنيا ماشية لوحدها حق، وربنا عنده ده وعنده ده. يعني ايه؟ مش حياتنا كلها هتمشي معجزات، مش حياتنا كلها هتمشي مفاجآت، بس الحقيقة حياتنا كلها ماشية بربنا. يعني حتى اليوم اللي بيمشي هادي عند إليم مية عادية ونخلة طبيعية برضو تدبير ربنا، والأيام اللي فيها مرة ومرارة ومش عارفين هنشرب ازاي، الموضوع ببساطة وإيمان بعمل ربنا هنلاقي مية عذبة وهنعيش برضو. فهنا حياتنا تجمع بين الأيام الصعبة والأيام المريحة، بس الكل ربنا هو اللي سايق، وهي دي القضية الأساسية. ربنا موجود هنا وموجود هنا، والواحد لازم يبقى بيشكر هنا وبيشكر هنا، ويستقر عند إليم ياخد نفس عشان في مرة بعدها تاني. فاهمين ازاي؟ يعني فترة هدنة، لأن بعد كل إليم في مرة وبعد كل مرة في إليم، تاخد تجربة جديدة قوي تشم نفسك، بس إيه؟ الحق شمه عشان تحس في تجربة بعد.